مصباحا من أعظم مصابيح الهدى في الأمة الإسلامية.
وده دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفل عناصر النجاح والتربية للبشر وليس الأب والأم. الأب والأم أداة، ده بالعكس في كثير من اليتامى كانوا من أعظم المبرزين في التاريخ الإسلامي.
سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أول مصباح مصابيح الهدى.
وبعض الفقراء، وإن كان الفقر يعني شيء تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لكن أحيانا الفقر يصنع شيء من القوة ومن الفتوة. يعني الإمام أحمد بن حنبل لما الواحد ينظر إلى أنه هو كان حمال حطب شيال في محطة قطر زي ما بيقول،
هو القطر كاش ساعتها موجود معلش
نعم يعني
فإذا الحمير
الزغال نعم. أيوة لكن انا عايز اقول انه انا بحاول اقرب العصر الحالي انه الحمال ده أيوة شيء
نعم.
يعني
نعم.
ومع ذلك لم يشغله ذلك عن طلب العلا، عن طلب العلا
هو كان بيشتغل حمال وشيال عشان يجيب دراهم يتعفف بها عن ذل السؤال ويذهب لطلب العلم وما يغيب عن حلقات أستاذه.
يا سلام.
أول واحد يذهب في الصباح يقول ما ذهبت لأستاذي إلا أول من ذهب، يصلي الفجر ويذهب قبل أن تشرق الشمس، وبعدين ينتهز فرصة ما بين الدروس الشيخ مرتاح ينام، يروح هو يشتغل ويكدح عشان يجيب فلوس لله.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر. وفي ذات الوقت شخصية ماجدة ليست شخصية صغيرة، يعني لازم نلاحظ أن الإمام أحمد بن حنبل هو آخر الفقهاء الأربعة آخر.
يمكن حد يسألنا ترتيبهم،
أبو حنيفة ثم مالك. ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل. فلما يأجي بعد ثلاث قمم زي أبو حنيفة ومالك والشافعي، ما هو أنا ممكن أبقى صغير
معلش، من تتلمذ على من يعني؟
ما هو كل إمام تتلمذ على من قبله وعلى من بعده،
هذه الناس تعرف يعني.
فأبو مهيب ما هي أبو حنيفة إذن ثم مالك ثم الشافعي ثم يعني مثلا أحمد بن حنبل كان تلميذا للشافعي واختلف مع الشافعي
اختلف مع أستاذي
في الأمور الفقهية. أصل إحنا أمة الحيوية الذهنية والعقلية والبحثية إطلاق المذاهب. شوف يا أستاذي الفضل ربنا يكرمك يا رب، المذاهب الناس حولوها إلى جمود، إن أنا أجمد على المذهب وأخذه وكذا، إنما المذاهب دي أصلا ده نموذج الحيوية في التاريخ الفقه الإسلامي، نموذج الحيوية. إنه يأتي إمام، ده بالعكس الكتب المؤلفة في ذم التقليد. التقليد إيه عشان يبقى المسألة واضحة؟ إنه واحد يمشي على مذهب الإمام بتاعه، على إمام مذهب إمامي
بدون معرفة الدليل،
وحتى لو بالدليل هو ليس اجتهاد وتقليد، ولكن تقليد مع معرفة الدليل. فحتى هذا مذموم إلا أن يكون مرحلة نحو الوصول للاجتهاد. يعني كل مسلم مطالب بأن يبلغ درجة الاجتهاد أصلا، ولكن إلى أن يبلغ هذه الدرجة يكفيه أن يكون مقلدا مع معرفة الدليل. لكن بالنسبة للأئمة، الأئمة في حقيقة الأمر يعرف وقد يختلف مع أستاذه. أحمد بن حنبل كمرحلة حصل شيء عظيم جدا. أنا الحقيقة أقف أمامه عبورا يعني.
الإمام أحمد اختلف مع أستاذه. وأنا في الحتة دي هختلف معك شوية.
كتير قول.
تفضل. إن كل مسلم يجب أن يبلغ إلى درجة الاجتهاد. كل مسلم يبذل قصارى جهده في الاجتهاد في البحث عن الدليل والوصول إليه. إنما عشان نقول كل مسلم احنا كل واحد يتفرغ لتخصصه ويبقى يسأل العلماء بالشروط الثلاثة اللي عرضتها حضرتك يعني الرائعة جدا اللي سبقت في حلقة أخرى.
أمام الشيخ كان بيقول وقف أمام شيء أحسن ينسى.
ده مهم يا حياتي. يعني كاميرات لما تشوف حضرتك دلوقتي في القرآن وفي السنة وبعدين في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة مثلا وجد إن مفيش جمع لسه للمادة لمادة الدلالة اللي هي الأحاديث مش مجموعة بعد. فده خلى الإمام أبو حنيفة يعمل في مجال الاجتهاد، وهو نفسه الذي جعل الإمام مالك يبدأ في مسألة جمع الحديث، لأن الموطأ كان بيجمع حديث، لأنه لما يبقى فيه فراغ يبقى أنا محتاج أجمع الدليل وإلى أن أجمع الأدلة أجتهد في الرأي. لما جاء الإمام الشافعي وجد مدرسة الرأي ومدرسة النقل الاثنين اشتغلوا بقت فيه ميراث علمي. فكان الإمام الشافعي في مرحلة التوازن أنه يأخذ النقل ويأخذ العقل أو الرأي والمأثور ويوازن ويفحص ولذلك مذهبه كان عظيما وعميقا في هذا، وقيل أنه ملأ طبق الأرض علم. أحمد بن حنبل ودي مسألة مهمة جدا، لما جاء كان ممكن يسير على نفس النظام الإمام الشافعي تماما لأنه خلاص التوازن
وتلميذه
وده أستاذي وملأ طباق الأرض علما والفتى القرشي واللي ما حصلش مذهب قديم ومذهب جديد وجمع النقل والعقل، عندي إيه جديد أنا أقوله؟ إنما شوف بقى أنا في تقديري شوف روعة الإمامة، لذلك هو بيقولوا عليهم الإمام دي الإمامة. العقل اللي مش مقلد مش ماشي
مغمض
مش ماشي مغمض ده هو بصير يتبع مفتح على بصيرة. اللي حصل أنه وجد أن مرحلة جمع الحديث قد صارت ثرية، أصبح كتب جامعة الحديث ثرية، السنة كثرت وأعطى التفاصيل أكثر، فبدأ. ولذلك أنا الجماعة اللي بيقولوا فلان ده حنبلي يعني صعب، هم مش فاهمين مذهب الإمام أحمد بن حنبل مش صعب. أنا كنت بقول ما ليه بيسموه حنبلي، فوجدت أنه ليس صعبا في الحكم اللي حضرتك بتقول عليه الثمرة، ده هو صعب في اشتراط الأدلة، يعني هو بيفحص الدليل كويس.
الله، يعني هو بيدقق
الله. فأنا كنت مؤخر هذه الكلمة اللي هو التدقيق. فالحنبلية هو تدقيق الدليل مش الحكم النهائي. الحكم النهائي عند أحمد بن حنبل، وأنا شفت الكلام ده يعني أنا شخصيا
أنا استغربت في كذا حكم وما بلقوش أشد واحد،
هو أيسر المذاهب في معظم المسائل تجده أيسر المذاهب
على عكس المشهور،
على عكس لأنه الناس جهلة. حد عارف حاجة؟ الناس دلوقتي احنا بعدنا عن العلم الشرعي، بقينا عوام من العوام، فبيتصوروا فتلاقيه سهل جدا. الله، ما بيقولوا فلان حنبلي ايه؟ فأتاري ليس المقصود انه حنبلي بمعنى الحكم الذي تحصل، وانما بمعنى الدقة في الدليل الذي يستدل منه على الحكم. فدي الامامة، انه يعني وجد ثراء السنة، عنده خلاص مصادر كثيرة، يستطيع ان يعتمد على النقل، يستطيع ان يفحص فيه. ولذلك انا يعني ممكن مثلا يخطر على بالي ابن حزم مباشرة. ليه؟ لان ابن حزم نفس الكلام. ابن حزم طبعا جاي بعد قرون بعدهم مش قريب، لكن بدأ يبص الى طريقة الاستدلال بين ظاهرية النص واعماقه وما الى ذلك.
هل دقق ايضا؟
ده هو من فرط دقته في النص ابن حزم اجاز اشياء كثيرة جدا وهي محرمة عند الفقهاء الأربعة، لأنه قال لهم لا، أنا بقى هقف عند النص الحرفي، قولوا لي فين هنا كلمة إن الشيء الفلاني حرام؟
فيقول لك ولا تقل لهما أف، المحرم بهذه الآية فقط أن تقول للأبوين أف
مثلا،
فإن ضربهما أو سبهما أو لعنهما أو ركلهما ليس حراما بهذه الآية، وإنما بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. فلو لم ينزل الله بالوالدين إحسانا كان المحرم فقط كلمة أف. هذه حرفية لا يمكن أن نوافق،
يبقى هي دي احنا مش موافقين عليها. إنما أنا عايز أقول ده،
أنا عايز أقول مش ده مش وجهة نظرك عشان بس عشان عندي،
لا ده مش وجهة نظر، ده حزم.
وحتى ابن حزم قال لو لم ينزل الله إلا وبالوالدين إحسانا لا جاز، انما هو لم يجز لم يوجز
لا طبعا
الضرب ولا
اي كلام
عشان امي بس يعني
ربنا يحفظها يا رب على وسطها. على كل حال هو ده ما قاله، ده في ناس معجبين جدا بابن حزم، انا مش من ضمنهم برغم تشابه الاسم، لكن يعني في ناس يحبوا ابن حزم جدا. هو كان نقدر نقول بالتعبير ده حنبليا مع النص في اشتراط انه قول لي النص يقول ايه، إنما في الحكم يؤدي إلى تيسير. أحمد بن حنبل هو الإمام الذي ورث مدرسة الرأي ومدرسة النقل ومدرسة التوازن بين الرأي والنقل، ثم جلس على روية وقد أثري النقل بكثرة كتب المسانيد والجمع وما إلى ذلك، وبدأ يروق بقى قوي ويدقق في النص قوي ويربطه تمام الى ان ياخذ الماده الاوليه، هات الحديث ده وده صحيح وده مظبوط، يبتدي يستدل يطلع ساعات حكم من ايسر الاحكام. ومع ذلك ما قلته عده مرات، شوف حيويه الامام وجموديه المأموم. الناس النهارده اللي هم بيقولوا ان هم على مذهب الحنابلة مثلا او ما ازالت، تلاقي درجه تعصب فظيعه
عجيبه.
نعم. يا اخوانا مش كده،
ما كانش هو كده،
ما كان الامام كذلك،
ملكين اكثر من الملك. يعني الحياه الامام احمد بن حنبل
لا مؤاخذه دكتور عفوا، حتى الامام ابن تيميه مذهبه حنبلي، يعني ابن تيميه
مع ذلك
مذهبه حنبلي
ولكنه خالفه،
ده خالفه واجتهد اجتهادات مخالفه جدا، زي حكايه الذبح. يعني يقول لك لو في واحده عندها العاده الشهريه الحيض ولازم تطوف طواف الافاضه تنتظر، ده في المذاهب الأربعة. طيب إذا كانت القافلة هتمشي وأنا هضيع، المرأة ستضيع، الفقهاء يقولوا تطوف اضطرارا حتى لا تضيع، لكن عليها بدنة، تقدم بدنة، بدنة جمل بقرة جاموسة ماشي الكلام يعني، لكن تقدم. مين اللي يخالف ده؟ ابن تيمية وابن القيم فقط. فقط، وهو حنبلي اصلا. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك انه ما يعني انه ان الامام احمد بن حنبل كان حيويا في الفكر. لما جاء تلامذته من ضمنهم بقى بعد قرون ابن تيميه اللي برضو تلامذته لهم كده سمت، حتى سبحان الله كان عنده حيويه وحريه لدرجه انه اجتهد على المذهب، وفي اختلاف هل ابن تيميه مجتهد من داخل المذهب ولا، لانه ده في الفقه مجتهد من داخل المذهب ولا مجتهد مطلق. فدي سبحان الله يعني، تفضل عفوا.
لا يا فندم ربنا يرضى عليك.
حياته في الحلقات دي، الحلقات دي انت عارف حضرتك عاملين زي ما تكونوا ايه، زي ما تكونوا بتغزونا، فابتدي الواحد يعني الواحد تيجي فكره تيجي فكره الواحد يبقى يعني. انا نفسي ساعات ببقى نفسي امسك ناس من هذه الامه الصالحه الراشده ان شاء الله كده من مجامع ثيابهم واقول له انت فاهم اصحى، مش كده فانتوا بتعملوا بسمعون كده.
هو ده صراحه باسماعيل ربنا سبحانه وتعالى يعني.
دكتور عندك حاجه عايز؟
انا عايز اقول ان فيه سمت لم يتخلف مع اي واحد من صبيح الهدى، وهو يعني الصلة الحميمة بالله عز وجل، البكاء بين يدي الله في الليل، الصلة بالقرآن، القنوت، الإخبات، التضرع، الدعاء. وده المفتاح، اتقوا الله ويعلمكم الله. الإمام أحمد محمد فيض من العلم، أولا نحت في الصخر ما استسلمش زي شبابنا يقول لك أنا والدي ما يقدرش يديني دروس، والده ما يقدرش يجيب لي كتاب، ما يقدرش يجيب لي بنطلون زي ابن ابو فلان، ويستسلم لداعية الفقر ويعلقه شماعة ليبقى جاهلا ويعني يترك ابواب التعلم. لا، الامام هذا كان له سبحات في الليل وحركة بالنهار لطلب العلم
وجولات بالنهار
وجولات بالنهار، ويعني هذه الروح المكافحة انه فعلا يتحول الى صاحب. يعني اكثر الائمة الاربعة وهو اخرهم زي يعني ما مهدت كده التمهيد الطيب المتميز ان الرواية كانت لسه لم تجمع وبعدين بدأ الامام مالك عمل الموطأ وبعدين الامام الشافعي ناصر السنة وله مسند الامام الشافعي. هو جه عمل المسند لام احمد بن حنبل وعمل حتى بطريقة فريدة جديدة غير اللي كانت معمولة قبل كده مثلا في الموطأ. يعني اتعمل في الموطأ ايه؟ كتاب روية الاحاديث وفقا لابواب العقيدة والفقه
موضوعية.
يعني حاجة روايات موضوعية. انا بتكلم في الصلاة كل الروايات اللي وردت في موضوع الصلاة عن اي حد من الصحابة. لان احمد محمد قال لك لا انا هعمل المسند والمسند يبدأ بالصحابة وفقا لترتيبهم كما رتبهم الله وكما رتبهم رسول الله. فيبدأ مسند الامام سيدنا ابو بكر الصديق مسند فيه اكثر من 40,000 حديث. وظل هذا المسند بهذا الشكل الفريد الذي لم يتكرر يعني بهذه 40,000 حديث حتى جاء الشيخ احمد السعاتي ورتبه من غير ما كان فيه كمبيوتر ولا حاجة الفتح الرباني في ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني فرتبه على ابواب العقيدة والفقه وما الى ذلك. انما الشاهد ايه؟ ان هو ما خدش بمنهجية الامام مالك اللي هي الانطلاقة الفكرية ان احنا نفسنا اخواننا اتباع الامام احمد بن حنبل يكون عندهم هذه الروح. كان ممكن يقلد في جمع الاحاديث هذه المنهجية اللي اسسها الامام مالك.
وبعد حضرتك كلنا كنا نفضل كده.
نعم.
يعني كلنا يعني مثلا انا هستفيد ايه بانه الاحاديث المروية عن ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ترتيب لا يعنيني انا يعنيني ابواب الموضوعية. لكن انا اشوف انظر الى امامته انه لانه في علم الحديث في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم
الفقه
فهو عمل ده حفر مجرى جديد. يعني كان
بالضبط وخلى انا دلوقتي اوزان الصحابة في الرواية لانها اعتبار جديد ما كانش موجود قبل كده. يعني وزن السيدة عائشة في الرواية غير وزن كثير من كبار الصحابة. وإذا نفهم منها الحكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم لبنت صغيرة ضابطة حافظة قوية في المنهجية
مين؟
السيدة عائشة رضي الله عنها.
السيدة عائشة
رواياتها أكثر.
نعم السيدة عائشة طبعا
يعني
وزن هو
فالإمام أحمد بن حنبل في الحقيقة يعني في هذه المسائل العلمية أنا بعتقد إنه كان يعني في نقطة تفرد.
عمل ده كله أنت ده كان الصبح بيشتغل بيأكد عشان يكسب فلوس.
نعم هو شوف يعني البركة
انت فلوس ياكل حتى ده مش بيحوش. انا عايز الدكتور صلاح بعد اذنك.
البركة من الله سبحانه وتعالى. هذه اذا الانسان فعلا كان ربانيا القليل ينتج فيه الانسان الكثير جدا لانها يعني لفتحنا عليهم بركات مش بركة من السماء والارض.
بركات دي تمام يا شيخنا.
نعم
بركات دي طبعا بركات يا استاذ سعيد توفيق بركات. لا عايز اقول لحضرتك حاجة كمان
توفيق
يعني نعم. انت اسمك اقتصادي جدا يا استاذ سعيد توفيق بركات ما شاء الله. لا قوه الا بالله. كان معايا زميل في العمل في وقت كان اسمه رزق كامل.
لا
والله موجود ان شاء الله يكون بيسمعنا. انا عايز اقول له حاجه برضو يعني سبحان الله احنا تقريبا في كل مصابيح الهدى او انا ما يعني بتعجب احنا واحنا بنختار البرنامج ده اصلا كان منهجه غير كده خالص. البرنامج ده كان برنامج خاص و30 شخصية وكانوا كلهم شخصيات مختارة كده مش عايز اقول بسطحية ولكن بطريقة سهلة
ببساطة. نعم
ببساطة من الموجودين الاربعة الخلفاء الراشدين خلص. فسبحان الله يوفق الله عز وجل بتقدير وبدون ترتيب ابدا من اي واحد فينا عن التلاتة أن يكون هذا البرنامج بهذا الشكل.
الحمد لله
سبحان الله. ثم تختار هذه الشخصيات بهذا الشكل فما تجد شخصية ولا مصباح من مصابيح الهدى. وأنا بقول ده للسادة المشاهدين عشان يعرفوا أن ده تقدير الله لعله يكون رسالة لهذه الأمة. ما فيش شخصية لا تبني. عجيب. ما فيش شخصية ما هياش فريدة وفذة. ما فيش شخصية ما هياش مرتبطة بالمال كثرة أو ندرة.
نعم
سبحان الله.
يا غني واستخدم المال واصبح غني شاكر زي سيدنا عبد الرحمن زي الامام ابو حنيفة كذا، او انت بتحبش كذا يعني، او من معه من الاغنياء، او الامام احمد والفقر. وانه انا بتعجب جدا النهاردة في شباب بيكلمونا شوية واقع، في شباب بيكلموني بيقولوا مش قادر اصلي، فبقول له ليه؟ بقول عشان انا بشتغل شغلة ما باخدش منها مبلغ كويس، فانا تعبان نفسيا والدنيا قرفاني وطحناني وانا مش عارف اتجوز، مش عارف احوش، مش عارف، انا ماليش نفس اصلي ولا اقرأ القرآن ولا اعمل. فبقول له اهو احمد ابن حنبل بيشيل على ظهره حمال بيحمل الجمال والحمير، وايه بقى الرواية بتقول ايه؟ ويأخذ درهم من هذا ودرهم من هذا وليتقوى به ويعيش. ده مش بيشتغل شغلانة يجيله منها 50 درهم و50 درهم 100 درهم، ده درهم في درهم في درهم
في يعني.
ومن يعمل يعرف جيدا ان تجميع المال بالقلة شيء صعب جدا، انما تجميعه حتى واحد يقول لك اديني وظيفة بمبلغ كامل احسن لي ما تديني يوم بيوم بمبلغ اكبر اخر الشهر، لان دي على بعضها بعمل بيها حاجة. فكون بياخد درهم درهم حتى اقتصادية دي شدت انتباهي قوي، ده بيتعب قوي في الجامعة لانه عبال ما يجمع الدرهم على الدرهم عشان يعيش. تعال بقى برغم كل ده هفتح لكم حاجة هتدوا فيها جدا معايا، فتنة خلق القرآن. مش اي واحد يتعرض لهذه المحنة.
الحقيقة بس ملمح صغير قبل الدخول فتنة خلق القرآن، عارف حضرتك هذا الذي تحكيه ولا يفعله المسلمون اليوم الا يعني اقل من النادر، ده مين اللي بيعملوه؟ والله انا شفت هذا الكلام في نيويورك،
كنت اقول لك في امريكا.
المسلم الذي هو لا عربي ولا مسلم ولا ابوه مسلم ولا عمره كان مسلم ولا شيء، ثم هداه الله الى الاسلام بدعوة شخص. ساعات واحد منهم كان يبقى مسجون في السجن، واحد حرامي، واحد مخدرات، واحد قتل وفي السجن في امريكا، يذهب اليهم الدعاء في السجن ويكلموهم على الاسلام فاسلموا. واحد منهم 12 زي لما تخالط بشاشة الاسلام قلبه فعلا اللي بيحصل ايه، يجي يروح يشتغل في امريكا شهر واحد فقط، اشتغل مثلا سواق تاكسي ويجمع فلوس ويجي بيها مصر، ياخد في شقة ولا أوضة فوق السطوح في عين شمس ولا في المرج ولا في الكوم الأخضر ولا
يتعلم الدين
علشان. طب وانت ما تتعلمه هنا وتفضل شغال؟ يقولك لا انا عايز اروح في حتة بيتكلموا عربي، عايز اللسان العربي الفصيح،
سبحان الله
الفصيح اللي هو كان عند ولادنا واحنا مطلعينهم اجانب عنه باللغة العامية. العامية دي ما احنا بنخليهم يغتربوا، حد عارف يقرأ كتب الشرع الوقتي من اولاد المسلمين؟ انما ده جاي ليتعلم العربي الفصيح ويدخل في الى معهد مثلا الجمعية الشرعية او انصار السنة او غيره، يقعد في المسجد ويتعلم العربي ويحفظ القرآن ويرجع شهر واحد في السنة يكسب عشان يرجع يصرف على الايجار البسيط
نفس منهج اللي
علشان كده في منهم من حصل لغة عربية وحفظا وقرآنا، ونماذج موجودة الآن أعرفها بالاسم وموجودة لأنه موجود. إنما إحنا عشان الظاهر ورثناه سهل مش حاسين بالمسألة.
عايز أقول بقى فتنة في خلق القرآن إنه قدر الله عز وجل أن يكون هذا الإمام العظيم حقيقة يعني عاش الفقر وذاق الحرمان من المال، ولكنه لم يؤثر على قلبه ولم يؤثر على عمله ولم يؤثر على صلابة، لأنه دايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الكفر والفقر، ويقال أن الفقر يؤدي إلى الكفر إذا لم يكن الإنسان قويا. فمع هذا كان المفروض في المحنة، أنا لما بفكر باللغة العادية في المحنة فقير تعبان مش قادر متضايق في المحنة يقع. وبعدين ده محنة مع مين؟ ده محنة مع الحاكم، ده محنة مع الأمير، ده محنة مع الرئيس. يعني لو كان عشان يقول بخلق القرآن طلب ملايين 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 كان هياخدها، لانه لم اي واحد
كان معروض
مش بيتعرض
هو مش يعني
هو سبحان الله بقى يسجن
نعم
ويرفض المال ويقال له في السجن ان لك عيال وان لك يعني يا ريت ما تقبل ولا كذا والافعل اي شيء يعني ليه انت واقف وصامد. قال كلمة جميلة جدا: لو انا دلوقتي اقريت. وطبعا الفتنة يمكن اخواننا المشاهدين مش عارفين ان الحاكم في المأمون في ذلك الوقت كان عايز يقول ان القرآن مخلوق زي اي مخلوق، ولكن الامام احمد بفكري وبفقهي وعقيدته السليمة قال لا القرآن ليس بمخلوق بل هو ايه كلام الله عز وجل. فطبعا صمد وواقف ومسؤول قال ايه بقى، قال لو انا دلوقتي قلت بهذا سيضل خلق كثير بفتواي. فانا مش زي عمار بن ياسر لما يقولوا له سب محمد فإلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لا المسألة هنا عالم
انه امام
امام يبقى مع الفقه.
والامام يأخذ بالعزائم
ولا
وان اخذ احاذ الناس بالرخص.
نعم صح. وكمان بقى الحاجة بقى اللي اثرت فيها اللي اثرت فيها جدا يا شيخنا قوي انه ضرب بالصوت مش بس سجن، في ضرب بالصوت حتى اغمي عليه تماما، راح في غيبوبة. انا عايز اتصور الامام احمد بن حنبل اللي احنا بنتكلم عنه مصباح الهدى، راجل يعني يحمل على كتفه ويتعب ويفكر، وزي ما حضرتك تفضلت طبعا ياخذ الايه الرأي وياخذ العقل وياخذ التوازن وياخذ النقل ويعمل ده كله ويطلع فقه ويتعب ويعني ويجوع. الامام احمد كان يعني يجوع ولا يجد ويسجن ويضرب ويصبر ويثبت. ونيجي النهارده ناس تتكلم عليه يعني لا يسوي شيئا يعني كما يقول
يعني الفقير ده محتاج. لو اتسجن في ناس هيضيعوا
اكيد،
لو اتسجن هيفطر منين ويتغدوا منين بكره.
نعم.
فممكن كان يلاقي دي عذر له. احنا لما بنتكلم على الغني بنقول لو خد موقف صعب ثروته في خطر، والفقير لو خد موقف صعب اولاده واهله في خطر. يعني لو الفقير والغني الاثنين كل واحد هيبقى عنده حجة والدين هيبقى ما فيش للفقير نافع ولا الغني نافع،
ده هو انصار ولا حواريين.
اكمل حاجة خطيرة قوي اما بفكر فيها برضه بقول سبحان الله، كان قويا والله العظيم قويا، لانه بعد ما مات المأمون جه اخيه
الامين
وكمل برضه يريدوا ان ولسه الامام احمد يتعاقب عليه اثنين رؤساء دولة والاثنين ماشيين في السكة وهو ما زال صلب ويحبسوا في بيته ما يخرجوش، يعني سجن السجن ضرب الضرب طول المدة. لانه كان احد الاقوال الجميلة لاحد يعني المشايخ العظيمة رحمه الله رحمة واسعة كان يقول ان الثبات ليس ثبات على الموقف بل ثبات على طول الزمن. دي الخطيرة بقى انك تثبت
صح.
ممكن سهل ان انا اثبت شوية انما اثبت على الفقر والضرب والسجن فترة طويلة ويموت الحاكم الحمد لله خلاص مشكلتي انتهت، خلاص بقى الفتنة انتهت، يجي اخوي يكمل وانا ما زلت انا المطالب الامام احمد بن حنبل برفع. لذلك فتنة الامام احمد
وبثباته زالت المقولة الباطلة ورجع عنها الحكام وعادوا الى الصواب بعد كده. فهو الرجل المضروب المعذب المسجون المحبوس بمجرد ثباته وليس له الا وقوفه عند رأيه عند الحق زال الباطل وزال انصاره وانتهى.
المصابيح التي نتناولها الحقيقة كلها فعلا عندها قضية الحق الأبلج الذي يضحي الإنسان بحياته وماله وروحه وكل شيء من أجل هذه العقيدة الراسخة وهذه العلوم الشرعية الثابتة. في ناس ممكن يكونوا في التفاصيل أعلم من الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد لكن لم يكونوا مصابيح الهدى، كما أن هناك علماء كمفردات علمية تفاصيل أعلم من كثير من شيوخنا وعلمائنا الكبار الموجودين الآن، لكن عندما يروي يعني هذا الدين تضحيات بالدماء وبالمال وبالحرية وبغيرها، هذه تحول يعني الإنسان من حالة الفتور إلى صدق، يعني في فورة إيمانية تجعل كل ما يكتب الإنسان ويقول يتردد، يحمله الله من غيابات السجن إلى قلوب وعقول الناس جميعا. الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية تلميذه يعني بعد قرون وغيرهم، من يذكر اسم الرئيس أو الدولة اللي كان فيها ابن تيمية؟ هل يذكر الأمين والمأمون كما يذكر الإمام أحمد بن حنبل الآن؟ وإذا ذكر الأمين والمأمون هل يترحم عليه الناس؟
ده حضرتك اللي عارفهم الأمين والمأمون دول، وما فيش حد عارف الأمين والمأمون.
نعم، هل يترحم عليه الناس كما يترحمون على الإمام أحمد بن حنبل؟
أنا عايز أقول لك حاجة، سبحان الله تؤكد كلامك بشكل عجيب قوي. نعم. إن أنا ببص في الورق، لأنه يعني المأمون والمعتصم، يعني حتى حضرتك نسيته، يعني إيه؟ يعني هو فعلا
نعم.
مطموس الذكر لدرجة أنا افتكرت إنه مش
نعم. يعني نعم. الحقيقة المرة إن بعض شيوخنا وعلمائنا يتصورون إنه كلما تسهل في المسألة يمكن يعني الأزمة تعدي ولك وصلها تمر، إنما لا، نحن نريد أن نتفق على أن الثوابت نتشدد فيها ونثبت عليها ونناضل من أجلها ولا تتغير هذه الثوابت أبدا. هذا هو الذي يجعل للعالم قيمة عند الله، ثم يفتح له قلوب العباد. وبعدين لا عليك الرسالة، فإن يكفر في منهج رباني، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ربنا هيدي الوكالة لحد تاني، يعني ما لا تخف على الرسالة تقوم تخفف الميزان الرباني بتاعها بشوية يعني
تجاوزات او
تجاوزات، اللي هو الاجتهاد، سميته انا الاجتهاد التسويغ. احنا مبتلين من شيوخنا بما يسمى الاجتهاد التسويغي، يجي يحصل ازمة العراق يهجم على الكويت،
دي شيوخهم
العراق يهجم على الكويت، وبعدين الانظمة تقعد ثلاث ايام، وكان منظمة المؤتمر الإسلامي مجتمع وزراء الخارجية بهيئتها الكاملة، ولا يصدر بيان لا بإدانة ولا بمباركة ولا بأي شيء،
عشان الوحي لسه
لغاية الوحي الايه الريموت الغربي، كل دولة ادت الأوامر والوحي ينزل لعرائي الشيخ حازم، وحي من الشيطان ده على طول،
وحي ما فيش ده اقول لك من مين ده.
طلع كل واحد باتجاه، وانتهت بعض الدول الى ان هي هتجيب 28 دولة عشان تحرر الكويت. وساعتها قلنا يا ناس، وان طائفتان من المؤمنين، بلاش نكفر ندخل فتنة التكفير، اقتتلوا فاصلحوا بينهم، آية واحدة من ايات الحجرات تحل الازمة دي. فين منظمة المؤتمر الاسلامي اللي كانت منعقدة؟ فين الجامعة العربية اللي من ضمن بنودها ميثاق الدفاع المشترك؟ فين دول مجلس التعاون الخليجي اللي بينها اصلا وحدة خاصة متميزة ليقفوا جميعا مع الكويت؟ لا اثروا ان هم يروح يجيبوا الامريكان.
انت عايز تقول لي
وبعد ما خلصت الحدوتة دي يا سعيد، وفعلا جم الامريكان وجم ال 28 دولة، وبلادنا العربية دولة ارسلت 50,000 والثانية 30,000، ومن اخر الغرب بعت 24,000، جايين الشيوخ يقولوا ايه؟ هل يجوز الاستعانة بالمشركين ام لا؟ قلت ساعتها ان السؤال لا موضع له الان، انتوا خدتوا القرار وعايزيننا احنا نسوغ ما تفعلون. للاسف خرج بعض شيوخنا، نعم يجوز الاستعانة بالمشرك على مش عارف، انزال الوقائع او النصوص لم يكن صحيحا ابدا على الاطلاق. والامام الشاطبي يقول الفقه ثلاثة انواع، فقه النصي وفقه الواقعي وفقه انزال النص على الواقع، والاول والثاني فقه النص وفقه الواقع مكتسبان، تقرا شويه تابع الاخبار والنشرات يبقى عندك فقه نص وفقه واقع، واما انزال النص على الواقع فتلك موهبه يعطيها الله من يشاء من عباده. اذا مساله ان احنا نسوغ، مش مطلوب مننا نلبس عمائم لما تفعله الانظمه، مطلوب منا ليس مطلوب منا ان نقدم ما يطلبه المستمعون، وانما ما يصلح المستمعين.
وده اللي عمله
الامام احمد بن حنبل، فعل هذا في فتنه خلق القرآن. صار قضية كلها شكلية وتجريدية، وأثرها الجماعة المعتزلة سامحهم الله لكن صمود الإمام أحمد بيقول لعلمانا وشبابنا ورجالنا ونسائنا إذا ثبتنا على قيمة نثبت عليها حتى نلقى الله. أنا كنت أعتذر إلى الله من أمهات وآباء يتصلوا علينا شيخ حازم بعد أحداث سبتمبر. أم بتتصل بي أبي بتتصل بيقول أرجوك تقنع بنتي إن بعد أحداث سبتمبر في أمريكا تقلع الحجاب عشان ما تتأذاش. قلت له أنا عايز نقنع بنتك بهذا؟ هات لي بنتك. وتيجي البنت أقول لها بارك الله لك في ثباتك في ثباتك. سيدنا عثمان دخل عليه الظلم والقتلة وطبعا زوجته قاعدة متخففة في البيت لم تدري إلا والناس داخلين، فأرادت أن تدفع عنه زوجها، نسيت طبعا واحدة هتفتكر الحجاب في هذا الوقت،
داخلين يقتلوا زوجها.
فقال احتجبي يا أم فلان، فوالله لقتلي أهون عليك علي من أن يرى أحد منك شيئا. قلت لهم تعالى يا أب وأم، دي الرواية عن سيدنا عثمان، اتقوا الله دي فتنة وهتمر، فتنة وستمر، ويبتلين الله لكي يختبر
دي جبال. بس دي جبال بصراحة يعني، حتى برغم انه مش موضوعنا، انما سبحان الله شوف سيدنا عثمان لقتلي اهون من اني
مش ان الاب الام تقعد
تجيبي لي الدخل في الدين النهارده، بنقول للناس
تجيبي لي شاب من الجامعه، ما تروحيش الجامعه تجيبي لي الشهاده، انا عايزين
تجيبي لي. طب يا سيدي الفاضل ده بيتكلم عن زوجته، لكن الرجل المسلم الذي راى في اسواق الرومان امراه بس ينكشف ساقها فقتل اليهود فقتل
اسواق بني قينقاع
الرومي فقتل في سوق بني قينقاع. نعم ده هذه في سوق بني قينقاع.
نعم.
مش ده اللي حصل في المدينه؟
نعم.
وشاف واحده لا هي زوجته ولا اخته غار عليها
وما استاذنش يا شيخ حازم، ما استاذنش هو شاف اليهودي كشف عوره المراه المسلمه راح قتله
نعم
دفاعا عن العرض،
هو لم يعرها تعريه كامله، ده هو غاية ما في الامر انه رفع بالدبوس اللي شبكه طرف الثوب فغار جزء من ساقه، فده لم يطق وقتل اليهودي، فاليهود اجتمعوا عليه وقتلوه.
قامت معركة بنفس اليوم
المسلم عنده اعراضه.
اقوم انا اجي النهاردة الاقي شيخنا يفتون لما فرنسا تاخد قرار بمنع الحجاب لانه رمز ديني، ويأتي وزير الداخلية اللي هو الان رئيس الدولة، رئيس دولة فرنسا، مراته يوم 10/4 زوجة رئيس فرنسا اتعمل مزاد في بريطانيا لبيع صورتها عارية كيوم ولدتها امها، وبعدين بقت على الانترنت بعد ما اتباعت وخد الفلوس اي حد اللي ما يشتري يتفرج. ساركوزي لما جه هنا وسأل شيوخنا هنا قالوا من حق الدولة الفرنسية ان تقرر ما تشاء في موضوع الحجاب، واللي مش عاجبه يرجع بلده. طب ماذا عن 45 الف فرنسي وفرنسية دخلوا الإسلام من أصل فرنسي في فترة وجيزة، يروحوا فين؟
سبحان الله. يعني
أنا حزين إن الإمام أحمد بن حنبل،
بس مش تبعنا الشيوخ دول يعني،
إحنا محسوبين علينا يا شيخ حازم.
أنا عايز أقول لك حاجة واضح، مش محسوبين علينا ومش بتابعنا ومش بتوعنا وما نعرفهمش،
هو
يعني دول معروف.
بعد إذنك يا دكتور الإمام أحمد،
إحنا تستعيد أنا يعني قلبي واجعني،
ربنا يكرمك.
معلش
بس من أخلاق، وأنا عايز أقرأ حتة كده للشيخ حازم عشان بحب أسمعه يعني.
ربنا يكرمك.
عايز أقول له قال يحيى بن معين، وهو طبعا يعني كان بيصف الإمام أحمد، ما رأيته مثل أحمد، ما رأيته مثل أحمد، صحبناه 50 سنة، 50 سنة مش 5، فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير.
يا سلام،
كل ده بقى وثبات وعلم و
لا يرى نفسه.
لا وإيه كمان بقى؟ ويقول الإمام أحمد، قال رجل للإمام جزاك الله عن الإسلام خيرا، أكيد بقى فتنة خلق القرآن والراجل بقى يعني صمد وكذا، جزاك الله عن الإسلام خير. فقال بل جزى الإسلام عني خيرا.
الله
من أنا من الله أنا من أنا
الله،
شوف التواضع.
يمنون عليك أن أسلموا
كلها.
فشوف أنت المعنى يعني، أنا دايما يمكن الدكتور صراحة بياخدنا لمنطقة حضرتك في منطقة، بحس أنا من 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 المصباح أنه لا سبحان الله، ده بيجاهد وبيبكي، ده بيجاهد وبينفق، ده بيتحمل فتنة خلق القرآن. خرج بقى انا احمد بن حنبل بلاش يقول حتى بتكبر، ده انا اللي اتسجنت وانا اللي اتضربت وانا اللي اذيت وانا اللي عملت وانا اللي انقصت، الأمة من هذه الفتنة المحققة. فحتى لما يقول له جزل الله جزاك الله خيرا عن الإسلام ممكن يقول له وجزاك هو غلط في حاجة جزاك الله خيرا عن الإسلام. أنا ممكن تقول له جزاك الله خيرا شيخ حازم أنت عمال تكلم المسلمين هتقول لي وجزاك الله خير وجزاك إنما لا ده صاعي كمان بل جزى الإسلام عني خيرا برغم كل هذا البلاء من أنا من أنا من أنا بيدينا درس كمان إلى الدعاء بقى اللي في التلفزيونات والفضائيات إلى الدعاء بقى اللي بيختلف ومش عارف إيه إلى الدوين كان أنا محروق من دي عايز الإمام الحسن مصباح ياريت نطلع من البرنامج
هو مش شايف نفسه
مش شايف نفسه
هو مش شاعر يعني احنا
نرجع للكلمة بتاعت حضرتك تاني
من رأى من ذاق طعم نفسه هلك
فقد هلك
من ذاق طعم أول ما تشعر بحلاوة حلاوة وضعك أن تنظر إلى نفسك خلاص هو العجب إيه أن ترى نفسك
نعم
إنما هو بالنسبة له لا يرى نفسه إحنا ننظر إليهم كأئمة لكن هو مش شاعر بوجود ده 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 برغم كل ما اختلف فيه مع الإمام الشافعي من وكان الإمام الشافعي قدامه إمامه كان يقول كان للدنيا كالشمس المشرقة يعني وأظن الإمام الشافعي قال هذه الكلمة أيضا عن مالك قال أنا فين ده كانوا شموسا المشرقة
هو راح زار الإمام الشافعي راح زار الإمام أحمد هو أستاذ فقال إن زرته فلفضله وإن زارني فبفضله
يا سلام يا سلام
وده أستاذ
كمل هي تلاقي تكملة جميلة كده فالفضل منه
وفي الأمرين له يعني شوف الناس كانت يعني فعلا كلمة حضرتك إنه ينكر ذاته
هو يعني هو بيشعر انه هو بيجتهد بيقوم بطاعة وقل ربي زيدني يعني هو مجتهد انما كل الناس بقى تقول ده امام هو ده الموضوع مش مطروح عنده ولذلك انا في تصوري اولا محنة خلق القرآن دي يعني في علماء صالحين ترخصوا فيها ترخصوا يعني ايه يعني قالوا احنا يعني مكرهين الامام احمد قال مبدأ الاكراه بالنسبة للعالم لا الرجل العام ما فيش مانع لكن العالم وفعلا هذا الدين لا يقوم على اكتاف المترخصين اللي عايز يترخص لنفسه لشخصه انما علشان الامة تقوم على اكتاف مترخصين لا اللي ما يقدرش يثبت على العزمات يتنحى عن الامامة انما وهو امام لابد من العزمات والعصر الحديث وبدون تسمية شهد بعض الأئمة بكلمة منهم النهاردة الأمة يمكن عايشة 40-50 سنة هوت على كلمة ثبات على الحق فضل الحق قائم غير معوج بسبب كلمة فأحمد بن حنبل نفس المسألة فتنة خلق القرآن دي خطرها ان انا النهاردة لما اقول انه الشيء الفلاني مخلوق يبقى ممكن يبلى ممكن يدوب ممكن يقدر خلاص إنما إذا قلت إنه كلام الله فهو صفة من صفات الله لا تبلى فلو أنه نزل بكلام الله من كونه صفة لله إلى كونه مخلوقا لله يبقى يعرض مستقبل الناس إنه الأمور تبلى وتتجدد وتفنى ويحدث لها وهكذا إلى جانب أنها لها متعلقات بأحكام شرعية زي القسم وزي غيره هل هي صفة من صفات الله هل هي خلق من مخلوقات الله الفارق كل الفوارق بين صفة الله وبين مخلوقات الله فكان بهذه القوة العالم لا يترخص حتى أزال الباطل بهذا الثبات لكن لما تيجي هو لورعه هو الشخصي وعبادته الشخصية تشعر أنه كان هذا الرقيق البسيط الطيب الطاهر الذي يعمل هذا العمل ويقول يا رب تقبل مني والله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو خايف من ربنا هل يتقبل أو لا يتقبل وكانوا يتعوذون يقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نتعلم العلم لنصرف به وجوه الناس إلينا يعني هو خايف يكون بيتعلم العلم عشان يقعد ويبقى قبلة للناس ما هو الخطيب وهو بيخطب عبارة عن قبلة للوجوه فكان يشوف حتى تذوق المعنى أنني وأنا أتكلم سينظر إلي فأصبحت قبلة للناظرين فيقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نتعلم العلم لنصرف به وجوه الناس إلينا
ده تذوق للإيمان، هو خايف من مما يترتب على العلم، خايف على نفسه منه، خايف على نفسه مما يترتب على العلم. ولذلك يعني بهذه الصورة ويجي يعني تشعر بأنه بهذا التبسيط البالغ الذي لا يشعر ويكتسب ماله من العمل اليومي، لكن يظل علامة بهذا الشمم. وتنظر حتى إلى تربية من بعده، تربية أبنائه مثلا، ولا تربية
صالح وعبد الله،
عبد الله بن أحمد بن حنبل، ده قضية كبيرة
جدا جدا.
عبد الله، أنا رأيي أن نبتة عبد الله بن أحمد بن حنبل ده من أعظم مناقب أحمد بن حنبل. إيه ده؟ عبد الله بن أحمد بن حنبل ده إمام، ده يمكن أن يفرض له لقاء لوحده، وهو نبتة الأب. هو لم يأخذ من الأب وعظا، هو شاف، هو تشرب نورا ودقة في العلم.
وعندما اللي شافه حاجة غريبة قوي برضو، انت دايما بتفكرني سبحان الله، يعني وجهك الجميل ده، انه الإمام أحمد يقول ما علمت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كتبت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به قبل أن أكتبه. حتى أنه قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يكتب حديثا سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الأجرة للحجاب، فاحتجم
أولا،
هو أولا وأعطى.
والله ربنا يكرمه الدكتور صلاح، لسه كان يعني كأنما يشكو لي يعني نفسه، يعني وانظر إلى، يعني لا نريد، لكن لسه الآن منذ دقائق معدودة بيقول لي يعني مسألة، هو بيقول لبعض النقول وما إلى ذلك أنه يرجع إلى يعني يرجع إلى فعله، يقيس إلى كل ما ينقله ويراجع نفسه. ويعني وأنت عارف هو في بداية هذه اللقاءات يعني يأبى إلا أن يكون هناك صلاة وركعتين وضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة فلما بتشعر بهذا تشعر انه يعني مين انا. طيب اقول لك حاجة بقى، انا لو مشيت على منهج ابو احمد بن حنبل ده انا هستأذنك وامشي اروح بقى، لان انا عشان اقول حاجة لازم اكون طبقتها. طب من يطيق؟ انما هي دي الامام، هو ده انه هو يعني
امام احمد يعني ظل على هذه الشفافية العالية جدا الى لحظة يعني سكرة الموت. جاءه ملك النظر، بالطبع الشيطان مش هيجي يقول له خلق القرآن، مش هيجي يقول له تأيد الحكام، تتنازل عن بعض الأحكام، لا. جاء قال له لقد أفلتت مني يا ابن حنبل. فالإمام أحمد بسرعة أدرك أن الشيطان عايز يموته مغرور، أن يقول أنا الإمام. فقال تبا لك، روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلتت منك بعد، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فضيقوا مجاريه بالجوع. انظروا إلى هذه الشفافية إلى اللحظة الأخيرة من حياته.
السلام.
هذا هو الإمام.
ولذلك يعني في نقطة الحقيقة جوهرية، وهي إنه الإمام أحمد بن حنبل لما تشعر إنه قدره في الأمة بهذه الصورة الضخمة جدا، ممكن انت تراجع نفسك انه هو وصل القدر الضخم ده جدا في الامة، كيف وصل بهذه الصورة. تلاقي ان النهاردة شوف احنا قاعدين نتكلم عنه، في عصره الناس كانت تخاف تقول انا ليه علاقة باحمد بن حنبل.
نعم نعم.
انت ليه علاقة باحمد بن حنبل؟ تعالى معايا في السجن في الضرب.
نعم.
فالفكرة كده انه الناس، يعني احنا مش بنتكلم عن الناس كانوا ساعتها قاعدين على مشيخة وعلى امامة ومؤسسات، لا، ده كان هو واللي يعرفه في خطر.
نعم.
لكن الثبات على الحق جعله اماما للامة. موسى خرج من مصر خائفا يترقب، وفرعون ماشي بالملأ، لكن النهاردة موسى له كذا. فانا عايز اقول انه الحقيقة دي كرامة المسلم، كرامة المسلم الثبات على الحق، كرامة المسلم العبادة الطويلة، كرامة المسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له.
سبحان الله. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضو حديثة وقديم. الإمام أحمد والله الواحد بيتعلم من هذا البرنامج كثير، زي ما حضرتك قلت فعلا. أنا في حياتي بقالي 3 سنين يمكن في الظهور أو الإعلام أو كذا، بس فعلا لابد الواحد يعترف ونقول وعلى الملأ والناس تعرف ان الواحد فعلا لابد ان يتعلم مما يسمع ومما يكتب ومما يقول، كما نتعلم اليوم من مصباح اليوم، ونستغفر الله من كل ذنب او خطيئة او او او, أو نقص في شخصيتنا. شيخنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد هو معانا في برنامج برضو في رمضان، يعني بيقول انا ما بيحبش يفتي، فبسأله انا يعني، فقال يعني بيقول كنت بسمع حديث ولا افهم معناه، ان الرجل لا يكذب الكذبة تبلغ الافاق. فاقول كيف يكذب الانسان كذبة وتوصل الافاق؟ فلما اخترعت الفضائيات واصبح الواحد يجلس فيقول فيكذب او بدون قصد او بقصد تبلغ الافاق ملايين يعرفون. هنا جبتها ليه انا الحكاية دي؟ عشان امام احمد في فتوى واحد جاي يسأله قال له استنى لما ارجع وابحث، امام احمد بن حنبل صاحب مذهب كلنا دلوقتي، فقال له استنى لما ارجع واذهب وانظر، قال له طب قول لي يعني وبعدين، قال له ومن اين اتي بك اذا رجعت ولم اجد ان الفتوى اللي انا قلت لك عايز اعدلها اجيبك منين؟
لا حول ولا قوه
الا بالله. فشوف قد ايه خايف يفتي.
لو في واحد اهم اظن او يعني حد يهين امام مالك، قال له انت بقى امام مالك
تعالى
اللي جاي انا مسافر لك الوقت ده كله عشان اسالك الاسئله دي كلها، كل ما اسالك حاجه تقول لي لا اعلم، انت اللي بيقولوا عليه يعني حتى الاسلوب صعب.
قالوا سئل تقريبا عن 80 مساله اجاب منها
كل مش 78 قال لا اعلم واثنين اجابهم. فقالوا لي يعني الامام مالك قال له يا اخي انا سئلت عما اعلم فافتيت وسئلت عما لا اعلم فقلت لا اعلم. كون بقى ان انت هتحطني على الميزان ان انا انفع ما انفعش اطلع شيء، دي مساله
يعني. انا عايز برضه اقول لك حاجه في نهايه الحلقه يعني او في نهايه هذا المصباح الجميل. قيل الامام احمد كم يكفي للرجل ان يفتي؟ فمئة الف حديث؟ قال لا. قال السائل 200 الف حديث؟ قال لا. قال السائل 300 الف حديث؟ صلح لي للعربي لو. فقال
لا يصلح ايه ولا ايه خبير.
قال الامام احمد لا. قال السائل 400 الف حديث؟ قال الامام احمد لا. قال السائل 500 الف حديث؟ قال الامام احمد ارجو يعني كمان.
يا سلام.
فتخيل.
طب مش ممكن حديثين يعني حديث انتم اعلم بشؤون دنياكم وبيفتوا بناء عليه بانكم
يعني. رحم الله الامام احمد، كان مصباحا للهدى فعلا، والواحد يتعلم منه مع الفقر لم يمنعه ذلك عن العلم والعمل بما يعلم والصبر والثبات والرضا والقوة والورع والتربية النبت. ابن
صدقهم اخرج من بيوتهم يعني كانوا قلاعا. الصدق اخرج من البيوت واخرج من حلقة العلم تلامذة واخرج من المجتمع واخرج من السجن ثباتا على الحق واخرج. ايه ده؟ الرجل الصالح له اثر اينما حل بشرط ثباته على الحق. عارف يا استاذ سعيد، ربنا يجزيك خير يا رب العالمين يبارك فيك. عارف يا حضرتك لما تتناول هذه الشخصيات بطريقة بس ايه مجرد الحاجات يعني انه بينفق وبيذكر الله وبيصلي والكلام الحلو اللطيف ده، غير لما تذكرها على حقيقتها، دول ناس اقاموا اود الامة، اقاموا لها العمود اللي خلاها صلبة وقوية. هو ليه اللي بعدهم لم يسموا ائمة؟ انت عارف حضرتك، وطبعا استاذنا الفاضل يعني يقول هذا ويعلمه، اللي هو انه هؤلاء الأئمة بيعبر عنهم إيه في الفقه؟ يقول الأئمة الأربعة الذين تلقتهم الأمة بالقبول. مش ده التعبير؟
يا سلام،
شايف الجمال؟ تلقتهم الأمة بالقبول يعني قبلت منهم، اللي أعطاهم هذا الثقل أن الأمة رأت فيهم مؤهلات القبول العلمي والورع والتحرر وعدم الخضوع لشيء، فتلقت منهم بالقبول بطمأنينة. هو ده المؤهل القوي. إنما أتلقى أنا من مصدر وأنا أرى الريبة متمكنة فيه، الأمة لن تقبل هذا. ولذلك جاء بعدهم من كان أكثر منهم لمعانا ولم يبلغ شيئا، لأنه انما في طبعا نجوم الهدى كثيرة من الائمة الصالحين، انما انا بقول هؤلاء بلغوا بالثبات على الحق وبالجهاد بالورع بالعبادة.
اسأل الله قبول ربنا يجزيك
خير. منا يعني ان يكون الامام احمد بن حنبل مصباحا في كل بيت، في الورع، في يعني في كل كلمة نقولها، في مراجعة انفسنا لنكون وفق صبغة الله، ثم الثبات على الحق ولو كلفنا ذلك أرواحنا.
الله جميل.
هو ده المعنى اللي أتمنى كل مسلم يحول هذا المصباح الكبير أنه ينير في بيته مرة ثانية.
هو في سؤال
قدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدى.
هو في سؤال دايما بنتسأله على الهوى دايما والله، وأنا يمكن مختص شوية بالشباب، ليه برنامج بيحتك قوي بالشباب، فدايما يجي لي يقول لك انا اعمل بمناسبه الثبات على الحق، فعايزين ناكد لمن يعني معنا الان شهدنا او كذا، انه الثبات على الحق مش بس الثبات على انك تكون في طريق الجهاد وبس، لا، ده في بيسالونا انا مش قادر استمر في الصلاه، انا مش قادر استمر في بير الوالدين، في انا مش قادر استمر اني بطلت السجاير وعايز ارجع لها تاني. فالثبات على الحق اللي بيقول عليه الدكتور صلاح ربنا يكرمه، انه اثبت على ما انت عليه من الخير واضف خيرا جديدا ثم ثالث.
هي هيبة الناس. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه لا يخشى في الله لومة لائم. يعني هيبة الناس احيانا تكون سبب، مش لازم الإكراه، ده في ناس مهابة الناس إن الأمر ده مستقر فأنا عايز أمشي على يعني مش عايز أصدم المشاعر العامة.
هو الحقيقة لا يصح إيمان عبد إلا إذا قاوم هواه الداخلي والعرف الخارجي المخالف لشرع الله.
ما
فيه طبع وفيه شرع، إذا الطبع غلب الشرع يبقى الإنسان لا يحمل صبغة الله ولا صبغة الإيمان.
سبحان الله.
وإذا العرف غلب الطبع غلب الشرع يبقى نفس المسألة. قوة الإيمان تبدو عمليا في إمكانية أن يحكم الإنسان هذا الهوى ليكون وفق شرع الله، وأن يخالف العرف مهما كان ليسير على منهج الله.
سبحان الله. أنا بس إذا اسمح لي بنصف دقيقة في محنة ما شاء الله ربنا يكرم. فالفكرة أنه يعني في اختيار بيطرح كتير جدا ومحير ناس، يقول لك يا ترى الاحسن، احنا بنتكلم عن عالم دلوقتي احمد بن حنبل، يا ترى الاحسن الشيخ يستمر، علشان يستمر يعني يحجم دعوته ويمشي كده بطريقه مهذبه لطيفه عشان يعرف يمشي، ولا
يجهر بالحق
وتوقف دعوته. ايوه، اكتر من 99% من الناس اللي
هيقولوا يستمر ويحاول يمشي
عشان يأثر، عشان يجيب نتيجة، عشان الناس تنتفع، عشان تستفيد. واقولها واضحة، لا، الجهر بكلمة الحق يوم من احمد بن حنبل اقام اود الامة. مع انه والنهاردة احمد بن حنبل ده مستمر ولا لا؟ كلمة مستمرة. في احيانا الكلمة تبقى عاملة زي العروسة اللعبة، العروسة اللعبة، عشان تنفخ فيها الروح وتبقى جسد حي محتاج كلمة الحق ان الانسان يبذل في سبيلها. فالعالم والداعية الذي يبحث عن الاستمرار ويجعل كلمة الحق هي الذبيحة او الشهيد اللي يذبحها،
القربان
علشان يستمر، لازم يعرف انه بهذا لا يستمر. الذي يستمر هو الذي يحيي كلمة الحق، ومن احياها فكأنما احيا
النهاردة.
يعني نريد أن يكون العلماء يأخذون أنفسهم بالعزائم
لا بالرخص،
وإن أفتوا عموم الناس بالرخص.
حاضر، هنختم يا أستاذ.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
سيدنا عبادة بن الصامت الحقيقة من الأنصار الذين اختارهم سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة المنورة،
فقيه بالأبعاد السياسية التي تأسست عليها الدولة،
فاختار 12 نقيب طلع مين منهم؟ عبادة بن الصامت.
عين عبادة بن الصامت قاضيا.
إذن هو رجل يربي، يعرف كيف يربي ويعرف كيف يقول كلمة الحق.
واحد مثل عبادة بن الصامت من خيرة النقباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى عبادة بن الصامت قائد عسكري وعبادة بن الصامت سفير.